فيه أصوات معينة كلنا نعرفها، أصوات تروي لنا قصص الكوكب، أعماق المحيطات وأسرار التاريخ. خلونا نفكر بصوت الراوي الوثائقي الكلاسيكي، ذاك الصوت العميق الواثق اللي ياخذك في رحلة. إيش سر قوته وتأثيره؟ يبدو كأنه سحر، لكن المصادر اللي بين أيدينا اليوم تقول إنه علم وفن، وممكن نفككه حتى يعني نعيد بناءه بالذكاء الاصطناعي.
تماماً، مهمتنا اليوم هي استكشاف كيف نصنع هذا الصوت الأيقوني. راح نغوص في علم النفس وراء هذه النبرة، وبعدين نتعمق في الأدوات العملية.
يعني أدوات مثل 11 Labs وبدائلها؟
بالضبط، وتحديداً 11 Labs وبديله مفتوح المصدر Open Voice، وراح نتعلم تقنيات احترافية للصقل، والأهم من كل هاد راح نتكلم عن المسؤولية الأخلاقية اللي تيجي مع هذه القوة.
ممتاز، طيب خلينا نبدأ بالأساس. قبل ما نفتح أي برنامج، الملاحظات تقول إنه أول خطوة هي نفهم الهدف الصوتي اللي نبحث عنه، وفي على ما يبدو ثلاث ركائز نفسية أساسية.
بالضبط، وهيدي الركائز تغير طريقة تفكيرك في الموضوع تماما. الركيزة الأولى هي الإيقاع، أو بشكل أدق فن استخدام الوقفات. الراوي المحترف أبدا ما يكون مستعجل، هو يعرف إنه المشاهد تروي نصف القصة وصوته مجرد مرشد، الصمت بين الكلمات هو اللي يعطيها ثقل ومعنى.
هذا كلام منطقي جدا، الصمت يبني الترقب، وأفترض هذا أول خطأ يطيحون فيه الناس لما يستخدمون الذكاء الاصطناعي، يعني يميلون للسرعة.
هو الخطأ الأكثر شيوعا، يقومون بإدخال كتل نصية طويلة، فالذكاء الاصطناعي المبرمج على الكفاءة
فيقرأها بسرعة شديدة.
بالضبط، كأنه مدفع رشاش يفقد كل وقاره. السر مو بس في اللي ينقال، بل في المساحات اللي تترك فاضية للتأمل.
جميل، إذن الإيقاع هو الركيزة الأولى. طيب والثانية؟ المصادر تتكلم عن النطاق الديناميكي،
أو ببساطة الدراما، وهون يكمن سحر الأداء. الكلام البشري مو على وتيرة واحدة، مو لحن رتيب. البحث يعطي مثال رائع عشان يوضح الفكرة. تخيلي إنك تصفين أسد يتربص بفريسته في الظلام. لازم يكون صوتك متوتر وهادي وحاد تقريباً، كل كلمة محسوبة.
فهمت، كأنك ما تبين تخوفين الفريسة بنفسك.
تماماً. الحين قارني هذا بوصف غروب الشمس فوق المحيط. هنا الصوت يصير دافي وعميق وواسع، شبه فلسفي. والمدهش هو إن نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، خصوصاً اللي نتوقعها بحلول 2026، صارت تفهم شيء اسمه السياق الدلالي. يعني هي تقرأ كلمة أسد ويتربص وتعرف إن عليها تهمس، وتقرأ غروب الشمس وتعرف إن لازم تتكلم بنبرة أوسع.
وهذا يوصلنا للركيزة الثالثة اللي المصادر وصفتها بمصطلح حبيته جداً، الهدير أو السلطة في الترددات المنخفضة.
نعم، فكري بأصوات مثل مورغان فريمان أو ديفيد أتمبرو. السر مو بس في عمق الصوت، بل في الرنين الصدري. علمياً هي الاهتزازات منخفضة التردد بين 80 و150 هرتز. لسبب تطوري، دماغنا يفسر هذا النطاق كإشارة للسلطة والثقة والهدوء. وبعدين رح نتعلم كيف نقدر نعزز هذا النطاق بشكل صناعي عشان نعطي أي صوت هذا الهدير المميز.
أهم هذه الركائز الثلاثة يغيروا كل شيء. يخليني أفكر في كل المرات اللي سمعت فيها صوت ذكاء اصطناعي وبدأ غلط أو بلاستيكي. الحين فهمت السبب، ما كان ينقص جودة الصوت، بل هذه المبادئ النفسية. طيب، لنفترض نبي نطبق هذا عملياً، إيش الأداة اللي توصي فيها للمصادر عشان نبدأ؟
المصادر واضحة جداً. الأداة اللي تقود السوق حالياً من ناحية الجودة والتحكم هي 11 Labs. بس قبل ما نتكلم عن الإعدادات، في خطوة أولى حاسمة.
اللي هي؟
العينة الصوتية اللي راح تنبني عليها الشخصية. المبدأ الأساسي هنا هو المدخلات السيئة تعطي مخرجات سيئة.
بمعنى إن جودة الصوت المستنسخ بتعتمد كلياً على جودة الصوت الأصلي اللي نعطيه.
مو بس جودة الصوت، وهذا هو الأهم، بل طريقة الأداء في العينة. الذكاء الاصطناعي ما يقلد صوتك وبس، لا، هو يقلد حالتك العاطفية وأسلوبك وقت التسجيل. فلو أعطيت عينة لشخص يصرخ بحماس في مباراة، الراوي الوثائقي حقك رح يصرخ هو بعده هو يتكلم عن هجرة الفراشات.
أتخيل المشهد. إذن إيش الحل؟ ما هي العينة المثالية؟
الحل هو استخدام عينة هادئة وبطيئة وواضحة ومسجلة بميكروفون جيد. فيه نصيحة ذكية في المصادر تقول: سجل صوتك وانت تقرأ مقالا محايدا ومعقدا من ويكيبيديا، يمكن عن فيزياء الكم أو تاريخ الإمبراطورية الرومانية. هذه البيانات النظيفة هي التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي.
تماما، عندنا عينة صوتية نظيفة. دخلنا المنصة وقدامنا لوحة تحكم فيها أزرار ومؤشرات تبدو معقدة. المصادر تسميها الأزرار السحرية. خلينا نبدأ بأهم واحد، مؤشر الاستقرار أو stability.
نقدر نعتبره مقياس الفوضى أو مقياس الإنسانية. عند نسبة 100% الصوت يكون ثابت تماماً، خالي من أي أخطاء، بس آلي وممل.
مثل صوت نظام الملاحة في السيارة.
بالضبط. وعند نسبة 30% الصوت يصير معبر جداً، فيه أنفاس وتردد، بس ممكن يغلط كتير.
إذن إحنا مندور على التوازن المثالي بين الدقة الروبوتية والفوضى البشرية.
تماماً، وهنا المصادر تعطينا الصيغة المثالية للوثائقيات. ضبط الاستقرار بين 35 و45%.
وليش هذه النسبة بالذات؟
لأننا نبي هذه العيوب الصغيرة. نبي الراوي يتوقف ياخذ نفس بشكل غير متوقع، أو صوته يتغير شوي بنهاية الجملة. هذه الشوايب هي اللي تخدع الدماغ وتخليه يصدق أن الصوت بشري.
مثير للاهتمام، فكرة أننا نضيف العيوب عن قصد. طيب، هل نفس المنطق ينطبق على المؤشر الثاني؟ التشابه أو similarity؟
سؤالك في محل تماما. نعم، ينصح أنه يكون حوالين 75%. لو رفعته 100%، الذكاء الاصطناعي بيحاول يكون مخلص جدا للملف الأصلي لدرجة أنه ممكن يقلل ضوضاء الخلفية أو أي عيوب تقنية. خفضه شوي يعطي النموذج مساحة يركز على جوهر الصوت ويتجاهل الشوائب.
وماذا عن المؤشر الأخير؟ المبالعة في الأسلوب أو style exaggeration. من اسمه يبدو خطير شوي.
هو كذلك إذا استخدمناه بزيادة. وظيفته يجبر الذكاء الاصطناعي أنه يمثل بشكل أكبر. رفعه لحوالي 20% مفيد جدا عشان نضيف لمسة الدراما اللي تكلمنا عنها. بس لازم الحذر، أي شيء فوق كده ممكن يخلي الأداء غير مستقر ومبالغ فيه.
لكن فيه ميزة توصف في كل المصادر تقريبا بأنها السلاح السري، الميزة التي تغير قواعد اللعبة بالكامل.
نعم، وهي ميزة speech to speech أو كلام إلى كلام. الفكرة هنا يعني عبقرية بكل بساطة. بدلا ما تكتب النص وتخلي الذكاء الاصطناعي يخمن كيف يؤديه، أنت تسجل صوتك وأنت تؤدي الأسطر بالإيقاع والنبرة والشعور المطلود. أنت توفر الأداء، التوقيت، الهمس، التردد، وإلفن لابز يبدل صوتك ويحط الصوت المستنسخ فوق أدائك.
يعني أنا أكون الممثلة والذكاء الاصطناعي هو القناع الصوتي، وهذا يحل مشكلة كبيرة، لأن الذكاء الاصطناعي مهما كان متقدم لسه يواجه صعوبة يفهم الفروقات الدقيقة مثل السخرية من مجرد نص مكتوب.
بالضبط، أنا جربتها بنفسي والنتيجة كانت صادمة. قرأت سطرا من قصيدة بنبرة حزينة، والصوت المستنسخ التقط هذا الشعور تماما. هذا يعطي المخرج سيطرة كاملة على الأداء.
مذهل. إذا نقدر نوجه الأداء بأصواتنا، بس ماذا عن التوجيه الدقيق من خلال النص نفسه؟ قرأت في الملاحظات أنه علامات الترقيم ممكن تشتغل مثل النوتة الموسيقية للذكاء الاصطناعي.
هذه أفضل ظريفة لوصفها. الفاصلة تعني وقفة قصيرة جدا. النقاط الثلاث هي الأداة الدرامية الأقوى، تعني وقفة طويلة ومدروسة، مثالية لخلق التوتر. المصادر تذكر مثالا كلاسيكي: المخلوق، انتظر، يراقب، ثم انقض. هذه الوقفات تخلي الجملة مؤثرة جدا.
وماذا عن العلامات الثانية؟
الشرطة غالبا تستخدم لإحداث تغيير مفاجئ في النبرة. أما علامات الاختباس قوسين فهي ذكية جدا، غالبا تخلي الذكاء الاصطناعي يغير نبرته شوي، كأنه يميز بين صوت الراوي وصوت الشخصية المقتبس منها.
تمام، إذن سوينا كل هذا، استخدمنا عينة جيدة، ضبطنا الإعدادات، ووجهنا الأداء. الحين عندنا ملف صوتي، لكن المصادر تؤكد بقوة أن 90% من الناس يوقفون هنا، وهذا هو سبب أن أصواتهم تبدو مزيفة.
وهذه هي النقطة الفاصلة لتميز المحترف عن الهاوي، مرحلة المعالجة اللاحقة أو post processing. الصوت الخامل يطلع من أي نموذج ذكاء اصطناعي مهما كان متقدم، يكون جاف ومسطح ومعقم رقميا، يفتقر للحياة. عشان يبدو وكأنه من إنتاج البي بي سي، لازم يمر بسلسلة خطوات.
باستخدام برامج مثل أوداسيتي اللي ذكرته المصادر.
نعم، أو أدوبي أوديشن. والجميل في أوداسيتي إنه مجاني وقوي جداً، والمصادر تقدم ما تسميه السلسلة الوثائقية، وهي 4 خطوات لازم تطبق بالترتيب.
متحمسة أسمعها، إيش الخطوة الأولى؟
أولاً ديسينج أو إزالة الصفير. هذه عملية تنعم أصوات السين والشين الحادة اللي ممكن تكون مزعجة. ثانياً وهي الخطوة السحرية Parametric EQ أو معادل الصوت. هنا ننحط الترددات. القاعدة الذهبية هي نقطع كل شيء تحت 80 هرتز عشان نشيل أي تشويش، بعدين نعزز منطقة صوت الإله اللي تكلمنا عنها بين 100 و150 هرتز عشان نضيف الدفء، وأخيراً نعزز شوي حول 4-5 كيلو هرتز عشان الوضوح.
إذن بعد إزالة الصفير ونحت الصوت بالإي كيو حصلنا على صوت نقي وقوي، بس هل هذا كل شيء؟ أحس لسه في شيء ناقص.
ملاحظتك دقيقة، وهذا يوصلنا للخطوتين الأخيرتين. ثالثاً الضغط أو كومبريشن. صوت الراوي لازم يكون متسق وحاضر دائماً. الضغط بنسبة خفيفة مثل 3:1 يقلل الفجوة بين الأجزاء الهادية والعالية ويخلي الصوت كله قوي ومتساوي. وأخيراً رابعاً الصدى أو ريفيرب. الصوت الخام يبدو كأنه مسجل في فراغ. إضافة لمسة خفيفة جداً، يمكن 5% بس، من صدى غرفة صغيرة أو استوديو، يحط الصوت في مساحة مادية ويعطيه إحساس بالواقعية.
طيب، الليفن لابز يبدو مذهل للمحترفين أو للي عندهم ميزانية، بس ماذا عن مجتمع المصادر المفتوحة؟ هل في شيء ممكن ينافسه ويكون متاح للجميع؟
سؤال مهم. نعم، في بديل واعد جداً اسمه Open Voice. هو مشروع طوره باحثين في MIT، وفكرته الأساسية مختلفة وذكية جداً. بدل ما يستنسخ الصوت بالكامل، هو يفصل الكلام لتيارين: المحتوى يعني الكلمات، ولون النبرة يعني الخصائص الصوتية الفريدة.
وإيش الفايدة من هذا الفصل؟
الفايدة هائلة، يسمح بشيء اسمه استنساخ الصوت عبر اللغات بطلقة واحدة. يعني ممكن تاخذ عينة 5 ثواني لشخصية أنمي يابانية وتسجل صوتك تتكلم فارسي. Open Voice ياخذ لون النبرة من الأنمي ويطبقه على كلامك الفارسي.
والنتيجة؟
النتيجة هي إن شخصية الأنمي تتكلم فارسي بطلاقة مع الحفاظ على نبرتها اليابانية الفريدة.
هذا يبدو معقد تقنياً، هل هو سهل الاستخدام؟
تشغيله محلياً يتطلب خبرة تقنية، نعم، بس الخبر الجيد إن الفريق تعاون مع موقع اسمه myshell.ai عشان يقدم واجهة ويب سهلة جداً.
مع كل هذه القوة العظيمة، تيجي مسؤولية عظيمة، ما نقدر نتجاهل منطقة الخطر الأخلاقية.
بصراحة، لما ذكرت ميزة speech to speech، على طول فكرت كيف ممكن تكون هذه الأداة خطيرة. هذا صحيح، ولازم نتعامل مع هذا الجانب بهدوء ورصانة. في 3 قواعد أساسية تبرز في كل المصادر. القاعدة الأولى والذهبية هي الموافقة. ممنوع أبداً استنساخ صوت أي شخص غير عام بدون إذنه الصريح والمكتوب. هذا خط أحمر.
والثانية أكيد تتعلق بالتزييف العميق.
بالتأكيد. القاعدة الثانية هي الحذر من فخ التزييف العميق أو ديب فيك. لازم ما نستخدم هذه الأدوات عشان نصنع معلومات مضللة أو ننتحل شخصيات. والشيء الجيد إن شركات مثل 11 Labs تدرك هذه المخاطر وعندها إجراءات أمان مثل العلامات المائية الصوتية اللي تكشف الصوت المولد بنظامها.
وماذا عن الشفافية مع الجمهور؟ لو استخدمت صوت اصطناعي في فيلمي الوثائقي، هل لازم أقول للناس؟
وهذه هي النقطة الثالثة والأهم، الشفافية. نعم، لازم الإفصاح عن هذا، يمكن في وصف المحتوى. الجمهور اليوم ذكي ويقدر الصدق. محاولة إخفاء استخدام الذكاء الاصطناعي ممكن تضر بسمعتك.
إذن بعد كل هذا التحليل، خلينا نلخص الموضوع. أمامنا مسارين واضحين، كيف ممكن الشخص يختار الأداة المناسبة له؟
المصادر تقدم ملخصاً واضحاً جداً. المسار الاحترافي هو 11 Labs. هذا الخيار مناسب للي عنده ميزانية حتى لو بسيطة ويحتاج نتائج سريعة وعالية الجودة، وهو الخيار الأمثل للي يبي يستخدم ميزة speech to speech للتحكم الكامل، وللي يحتاج دعم للغات متعددة.
والمسار الثاني، مسار التجربة والمصادر المفتوحة،
هذا هو مسار المطورين والهوى، وهو Open Voice. هذا الخيار مناسب للي ما عنده ميزانية أبداً، أو للمطورين اللي يبون يشغلون النماذج على أجهزتهم، أو للي يحب يجرب ويغير لون النبرة لملفات صوتية عنده.
هذا استكشاف مذهل حقاً لكيفية المزج بين الفن والتكنولوجيا وعلم النفس. تعلمنا أن الصوت المثالي مو الصوت الخالي من العيوب، بل الصوت اللي يحتوي على العيوب الصحيحة.
وهذا يثير سؤالاً مهم في الختام. المصادر ترشدنا نجعل صوت الذكاء الاصطناعي أكثر بشرية عن طريق إضافة العيوب عمداً مثل تقليل مؤشر الاستقرار. فهل تكون الخطوة النهائية في سعينا لإتقان الذكاء الاصطناعي هي أن نعلمه كيف يكون غير متقن؟ أن نجد ذلك الشبح في الآلة الذي يميزنا كبشر والذي يكمن ليس في الكمال بل في النقص الجميل؟